بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب مبطلات الصلاة. آخر ما تذاكرنا في هذا الباب ماذا؟ نعم، الأكل والشرب، قلنا أن هذا مبطل بالإجماع، وأيضا الضحك بالصوت، وأما التبسم فلا يبطل الصلاة، وهو لغير غاصب يعتبر مكروها، تنافى مع الخشوع في الصلاة. أما شيء لم يتعمده وهو مع خشوعه وإقباله على الصلاة رأى أو سمع ما يدعو إلى التبسم فلا شيء عليه، والله أعلم. وأخذنا مسألة التأوه وكذلك البكاء في الصلاة والأنين، وخلاصة هذه المسألة قلنا ماذا؟ هل هي من مبطلات الصلاة؟ لا، ليست من مبطلات الصلاة، إلا إذا كان بكاء لغير خشوع ولا لشيء متصل بالصلاة فقد يكون له وجه، مع أنه ليس واضح فيه. قد يبكي الإنسان لشدة ألم نزل به أثناء الصلاة، يعاني من ألم، ربما تدمع عينه أو نحو ذلك، فهذا هو. مسألة التنحنح في الصلاة متصلة بالباب الذي سبق، ما يتعلق بالكلام، ما يتعلق بالبكاء، وما يتعلق بالضحك. مسألة التنحنح في الصلاة، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 617: النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، إنما غاية ما فيها أنها قد تكون إشارة مفهمة، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: النحنحة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لأنها ليست كلاما، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة. ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الأحاديث سواء ما كان منها صحيحا أو غير صحيح لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف. نعم، قد ورد بذلك حديث استدل به الفقهاء عند أن يذكرون هذه المسألة، يستدلون بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه لا يثبت الحديث، فيبقى على الأصل أنها ليست بكلام. وحسبنا أن التنحنح ليس كلاما، لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها. ثم قال: لعلي أجبتك عن سؤالك، أن هذا كان ضمن سؤال في سلسلة الهدى والنور، وهو مجموع في كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه في المجلد الثالث صفحة 85. والحقيقة على أنه لا يعلم أن أحدا من العلماء المعاصرين اعتني بتراثه وتسجيل دروسه وفتاواه كالإمام الألباني رحمه الله. الناظر في ذلك يجد هذا، فكان كلامه منذ أن يخرج من بيته والمسجل بجانبه إلى أن يرجع، خروجه إلى الصلاة مشه في الطريق مسجل شغال، حياته كانت كلها مع العلم. الرجل هذا رحمه الله، هذا الإمام، أمة في فرد وفرد في أمة حقيقة. فتجد الناس طلبة العلم يتسابقون على تدوين كل ما يتلفظ به الشيخ، عنده شخص متخصص يصاحبه منذ أن يخرج الشيخ من بيته أو من مكانه الخاص، وإذا بالمسجل شغال، في ذهابه إلى المسجد ورجوعه مسجل كل شيء. أخبرني أحد تلاميذ الشيخ الألباني عن أمر عجيب، قال لي: كنا لما انتقل الفترة الأخيرة إلى عمان الأردن، قال كنا نسجل أسماءنا عند المسؤول على ترتيب الجلوس والأسئلة مع الشيخ، من الذي سيذهب يلتقي بالشيخ ويصاحبه من باب البيت إلى المسجد، من هو الذي الدور عنده؟ طوابير. قال: فإذا جاء الدور انطلق المجموعة 2-3 بحسب العدد الذي قد حدد لهم، فيذهبون ينتظرون الشيخ بباب البيت، فإذا خرج مسجل من هو الذي سيتكلم عند من الدور، وكم الأسئلة التي يسأل فيها، وكم مسموح له من الوقت، فيلتقي بالشيخ ويسلم عليه ويسأل أسئلته، والمسجل يسجل حتى ينتهي، وإذا به يدخل الثاني والثالث حتى يصل إلى المسجد، ومحدد وقت الشيخ، وقت الدرس، واليوم هذا من سيأتي عنده ومن سيجلس معه، والمناظرة اليوم والمجلس مع من، كان مشهور بالمناظرات والمجالس والمناقشات العلمية، ومن المسموح له الذي يتكلم وأن يشارك، وأي إنسان يريد يلتقي بالشيخ أو يناظره هناك شروط للمناظرة قبل أن يأتي،
لابد من ورقة يوقع عليها، إذا وقع على الورقة قبلت المناظرة، ما لم يوقع عليها ما في داعي لأن يذهب الوقت سدى. المهم أن حياة الشيخ تعتبر مدرسة متكاملة، مدرسة متكاملة في ترتيب الوقت. من عجيب ما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان له مكتبة تمثل عبارة عن يطلع إليها على سلم إلى تلك المكتبة، فكان يصعد على السلم ويمشي حدود 10 خطوات إلى باب المكتبة. يوم من الأيام دعا النجار قال تعال أريد تغير الباب على رأس السلم. إيش الفرق يا شيخ؟ هذا الآن باب من هنا، وبدل أن نكسر تمشي 10 خطوات. قال لا، 10 خطوات هذه نحسبها افترضها 20 أو 10 ثواني نمشي حتى أصل باب المكتبة. أنا أدخل المكتبة في اليوم كذا كذا مرة، وبدأ يحسبها بالدقيقة ونزلها بالدقيقة والثواني حتى حسب أن وقتا يضيع عليه كثير، فكان لابد من اتخاذ هذا القرار وأن يحول باب المكتبة على رأس السلم من أجل أن يختصر الطريق وأن يوفر شيئا من الوقت. تقول أحد زوجاته كنت أقرب له طعام الإفطار أو الغداء، فأقول له تعال أو حضر وقت الطعام، فيقول ضعيه حتى أنزل من على السلم، يعني يصعد على السلم ويفتح بعض الكتب ويرتب بعض الكتب في مكتبته، فتنتظر حتى تمل ثم تذهب، فتأتي الظهر والإفطار كما هو، ما لك؟ قال نسيت، نسي، انشغل من رف إلى رف على السلم حتى نسي الأكل. حياة عجيبة حقيقة. وفي هذا المقام أيضا ذكرت قصة عجيبة، وهي مذكورة في ضمن بعض كتب الشيخ الألباني أو الأوراق التي كتبها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي قصة الورقة الضائعة. قصة طويلة مضمونها أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرت به مرحلة من المراحل، قرر الطبيب للشيخ أن يرتاح وأن يخفف على نفسه من جهد البحث، ومنعه من البحث لشيء طرأ عليه في نظره، لأنه كان يعمل قبل ذلك في مهنة إصلاح الساعات، وبعدها فترة بدأ يضعف نظره، فقرر الطبيب على أنه لا يجهد نفسه ولا يقضي وقتا في البحث. فبداية استسلم للواقع وقال طيب، ثم لم يصبر، قال فجعلت أبحث أريد عملا لا يتنافى مع أمر الطبيب في حد زعمي، هكذا يقول في حد زعمي. قال فقلت في نفسي هناك رسالة أقرأها، أمرت بعض النساخ أن ينسخها لي أطالع فيها وأدون ما يحضرني من فوائد حول تلك الرسالة، رسالة ابن أبي الدنيا أظنها. قال فنسخ ثم أحضرها لي، فوصل إلى مكان ظهر له أن فيه سقط في المخطوطة، فأشعرني، فقلت في نفسي سأبحث في درج المخطوطات شيء يسمونه بالدست في المكتبة الظاهرية، عبارة عن أوراق متناثرة، فيقول أبحث فيها لعلي أجد هذه الورقة، فبحث فيها فلم يجدها. قال فقلت في نفسي لعلها خيطت في بعض كتب الحديث خطأ، فجعل يبحث في قسم مخطوطات علم الحديث حتى فرغ منها وهي 10,000 مخطوطة. كل هذا بزعمه أنه ما خرج عن قرار الطبيب ولا عن توجيه الطبيب، فلم يجد الورقة الضائعة. قال فقلت في نفسي لعلها خيطت في بعض الكتب الأخرى على سبيل الخطأ، فجعل يجرد مخطوطات المكتبة الظاهرية كاملة حتى انتهى منها. كل هذا في فترة النقاهة، طبعا فترة النقاهة ما هو وقت البحث الجاد. فلما فرق قال قلت في نفسي لماذا يضيع علي الوقت، لماذا لا أعود مرة ثانية إلى هذه المخطوطات، فأي فائدة أجدها أدونها أنفصلها حتى يتيسر للنشاط وأبحثها. فعاد إليها وجعل يدون كل فائدة واسم مرجع من مراجع الحديث التي ليست مطبوعة، فدونها كاملة. قال قلت في نفسي لماذا لا أدون بعض الفوائد الحديثية فتكون لي مصدر في علم الحديث أغذي جميع بحوثي منها. فجعل لا يجد حديثا غريبا لأول مرة يبحثه إلا كتبه في صفحة مستقلة مع التخريج له أحيانا من 40 مصدر يحيله من المخطوطات، فاجتمع لديه نحو من 40 مجلدا، والآن لا زال في قسم المخطوطات ما قد طبع إلى الآن. قال فجمعت نحو من 40 مجلدا، المجلد يتكون من 500 صفحة، هذه بس عبارة عن رصيد في فترة البحث عن الورقة الضائعة. نحن يضيع كتابنا، ما هي ورقة، يضيع الكتاب وليضيع، ما نبحث عنه، تضيع ربما كتب ما نبحث عنها. هذا هو الإمام الألباني في قصة ورقته الضائعة، وإن أردت أن تقرأها بنصها فهي منشورة، بس أكتب قصة الورقة الضائعة بس وقرأها. الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ما الذي جعلنا ننظر إلى هذا؟ كلام الألباني رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالنحنحة في الصرف. الشاهد من هذا حفظكم الله أن كلام الألباني هنا على أن التنحنح في الصلاة لا يبطل الصلاة. ومن طريف ما يذكر أيضا شيء بالشيء يذكر، ما أنا قد ذكرنا الألباني، ذكر الشيخ مقبل رحمه الله قصتين مع النحنحة هذه. أول ما خرج من المملكة إلى بلاد صعدة، وكانت بلاد مسيطر عليها الشيعة، ما يعرفون شيء اسمه سنة، لا يعرف الناس إلا شيعة. فخرج الشيخ وهو غريب ما معه أحد. أول ما خرج كان الناس يلقبونه ابن قايدة، يقولون ابن قايدة يلقبونه يعني بهذا اللقب. وقف معه بعض أقاربه لأجل القبيلة كما يقال، لا حبا في منهجه وعقيدته. حتى بداية الأمر كان إذا صلى يقفون عن يساره ولا يقفون عن يمينه. ما لكم؟ قالوا صلاتك باطلة، نحن نصلي معك لأنك ابن عمنا من القبيلة، فإذا بطلت صلاتك لا تبطل صلاتنا. يعتقدون أن صلاته إيش؟ باطلة. هذا وهابي جاء بدين جديد خالف دين آبائه وأجداده. وكان إذا جاء وقت الجمعة قال كنت أصلي بنالي أهلي مسجدا 5 في 5 تقريبا، 5 أمتار في 5 أمتار أو أقل من ذلك. قال فكان يجتمع نحو 5 إلى 6 مصلين يوم الجمعة، فيصعد المنبر يقول أيها الناس. قالوا يا شيخ قل يا فلان وفلان اتقوا الله، ما في داعي تقول يا أيها الناس، أصلا هم محصورون من الأصابع، هم فلان وفلان مسمين معروفين. الشاهد من هذا بعدها مع الأيام، وكان هناك في جامعة صعدة عبارة عن مدرسين من مصر بداية، وهم أول من التحقوا بحلقة الشيخ، قالوا يحضرون عندها، الناس بدأوا يلتفتوا، كيف ناس يجوا من مصر وإحنا ما نعرف قدر صاحبنا هذا؟ بدأ الناس يلتفون. الخير أحياناً ما ينتشر إلا بمزاحمة، ما شعور خيرك يزاحم على الخير صح تقول إذن أنا لابد أنا أستفيد من الخير هذا. فبدأ الشيخ يدرس في بعض الكتب ويدرس الأولاد، يدرس الأولاد مع حلقة ويدرسهم في القراءة والكتابة، ويعطي المصريين دروس خاصة في النحو وفي العقيدة وغير ذلك. بدأ ينتشر صيت الشيخ قليلاً، فقالوا هذا مقبل صلاته باطلة. جاء إليه واحد قال يا مقبل صلاتك باطلة. قال كيف باطلة؟ قال لأنك تتنحنح في الصلاة. هذا من أجل هذا سقنا القصة. قال ما الدليل على أن النحنحة في الصلاة تبطل الصلاة؟ قال سيدي حسن، أو قال سيدي حسين، سيدهم حسن. نعم. قال دلوني على سيدكم حسن أذهب ناظر هذا. الشيخ كان شجاع، أكثر من انتشر دعوته كان ينظر إلى، قال كنت أنظر إلى الرجل الذي يشيع الأخبار، الرجل الذي ما يستطيع يكتم، أذهب أقول له اليوم ألفت كتاب كذا وكذا، واليوم قلت كذا وكذا، وإذا به ضج والناس بعدا يسألون. قال ذهبت له عند سيدهم حسن، قلت له ما الدليل على أن التنحنح في الصلاة تبطل الصلاة؟ قال لأنها مكونة من حرفين أح، الهمزة والحاء. قال قلت له ما الدليل على أنها تبطل الصلاة؟ قال هذا دليلي. الشاهد من هذا أن الشيخ ذكرها على وجه الدعابة والطرفة، أنهم ما عندهم أدلة، إنما عندهم دليلهم سيدهم حسن، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ليس بغريب عليهم أن يجازفوا في الأحكام ويحكموا ببطلان الصلاة، وربما ما هو أعظم من ذلك. وقد حصلت لي أنا شخصيا قصة مع أحدهم، أحد المعممين في جامع الهادي في صعدة. خرجت يوما وعندي كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كنت تلك الأيام أحفظ فيه، مكتوب هو مثل هذا، مكتوب هنا اسمي سلمان العماد. دخلت لأول مرة أدخل مسجد الهادي، دعوني أنظر أشوف مسجد الهادي هذا، وأشوف الناس يقولون أنهم يتبركون بالقبور ويدعون الأولياء. دخلت فرآني أحد المعممين ولفت انتباهه إلى الاسم على الكتاب، قال تعال يا ابني. جئت، قال لي عماد؟ قلت نعم. قال من آل البيت؟ قلت يقولون. قال لكن أقول لك شيء، يقول لي هكذا ما تزعل؟ قلت له لا ما أزعل. قال لي شوف، وبدأ قرأ لي قصيدة. أنا لطول العهد ولأنه قالها مرة واحدة حفظت منها موضع الشاهد الذي هو كان صادم لي حقيقة. جعل يرتجز قصيدة ويقرأها من ضمنها من غير نسل أبيه، يعني أن الذي هو من آل البيت نسبا وليس شيعيا هو ابن زنا من غير نسل أبيه. ذكر قصة كاملة. أنا انصدمت، انذهلت طبعا على الجرأة التي يتجرؤون إليها. فقلت له بيني وبينك الله، يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم انصرف. شهد انظروا على خبث، يعتقدون أنه إن سلم لك مثلا على أنك من آل البيت أو يتصل نسبك بآل البيت فأنت ليس نسبا صحيحا، فيطعن في نسبك وفي شرفك والعياذ بالله. ورأيت رجلا بعيني، وهذه شهادة ألقى الله عليها، بجانب القبر يأخذ ترابا بيده من داخل القبر ويمسح به على وجهه ويدعو متضرعا باكيا. قلت له يا فلان ما هذا؟ قال أنا مريض، وفتح لي هكذا ورأيت عملية هنا على صدره حدود قرابة 20 أو 30 رتقة. قلت طيب إيش المطلوب؟ قال قلت له الهادي هذا يشفيك؟ قال لا، إنما يسمعني ويدعو الله عز وجل. قلت له طيب الآن توقظه نائم وبعدها يحتاج يصحي ويدعو الله وبعدها يعلم الله متى يستجاب له، أدعو الحي الذي لا يموت؟ قال والله أنك صادق يا مطوع. قال خلاص وقام من ذلك المكان. الشاهد أتيت له على قدر عقله، أو قلت له ذاك الوقت هذا لا يجوز كذا، على طول هو سيعرفني من هيئتي ويعرض عن ذلك، لكن قلت له لا توقظه وهو نائم الآن يحتاج يصحي وبعدين يدعو الله وبعدين يجيبك، أدعو الحي الذي لا يموت مباشرة. ففهم الكلام ثم انصرف من ذلك المكان، والله المستعان. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.